قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
أحكام.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فحقه أن نصلي عليه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من برنامج أحكام، وهو أحد البرامج الذي التي تقدمها وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتبصير المسلمين من حجاج بيت الله تعالى بما ينفعهم وما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم. فجزى الله القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يسدد الجميع لما فيه خير الدنيا والآخرة. حلقتنا في هذه الليلة هو موضوع مهم وقضية ذات بال، لا سيما عند أولئك الذين شدوا رحالهم قاصدين البيت الحرام يرجون فضلا من الله تعالى ورضوانه. الحج وأنواعه، إن الأنساك التي يقصدها الحجاج ويأتون بها إلى هذه البقعة المباركة متنوعة، فمنها حج التمتع، ومنها حج القران، ومنها حج الإفراد، وهذه أسماء تطرق أسماع الحجاج كثيرا، لكن كثيرا منهم قد يخفى عليه ما الذي تعنيه هذه الأسماء. ولمعرفة هذه الأنساك الثلاثة سنقف مع تقريرين، هذا أولهما، ثم ننتقل إلى التقرير الثاني، فلنشاهد نحن وإياكم هذا التقرير الأول.
هو حج التمتع، يعني حج الحج العادي، يعني اللي احنا اللي هو اليسير بالنسبة للمسلمين.
رفع الحج المتمتع ان هو بيتمتع بالعمرة من رمضان لغاية الحج، وبعد كده بيحج ويبقى عليه فدية.
حج التمتع، تمتع العمرة بالحج او الحج بالعمرة.
نعم، حج التمتع اجمع بين العمرة والحج معا في نفس الوقت، ويجب عليه هدي.
حج التمتع، حج التمتع طبعا بالنسبة للحج التمتع اللي قبل الحج، طبعا بتنوي الحج التمتع بحيث ان انت تروح تعمل ثواب عمره، ويوم 8 اللي يوم الترويه، يعني يثواب عمره الاول، وبعد كده يوم 8 يلبس ايه المخيط، يوم 8 بالليل بقى يلبس ايه ملابس الاحرام يعني، وطبعا عليه هدي.
احكام.
هذا ما استمعنا اليه نحن واياكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. وقضيتنا التي سنتناولها من خلال هذا التقرير، ما هو حج التمتع؟ قال الله جل وعلا في محكم كتابه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من هذه الآية المباركة نفهم أن التمتع جمع بين عملين، بين نسكين، العمل الأول العمرة، والعمل الثاني الحج. هذا العمل الذي سيقوم به الحاج وهو الجمع بين عمرة وحج في سفر واحد هو في الحقيقة التمتع، لأنه تمتع بجمع نسكين عملين في سفر واحد. هكذا قال بعض أهل العلم في بيان معنى التمتع، وأن الحاج يتمتع بما أحل الله تعالى له من المباحات بين عمرته وحجه، خلافا للأنواع الأخرى التي لا يتحلل فيها الحاج من عمله إلا بعد فراغه من كل أنساكه، سواء كان حجا وعمرة أو كان حجا منفردا. إذن المتعة حقيقتها هي الجمع بين نسكين في سفر واحد، والترخص بما يباح للحاج على وجه العموم في أو يباح للإنسان على وجه العموم في غير الحج. هذا ما يتصل بحقيقة المتعة. إذن المتعة هي الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، يتحلل من العمرة ثم يحرم بالحج. وبهذا يتبين لنا أن المتعة حقيقتها جمع بين عملين وبينهما تحلل، والتحلل هو أن يعود الإنسان حلالا كما كان قبل إحرامه، فيباح له كل ما كان محرما عليه قبل أن يدخل في النسك. والمتعة رخص الله تعالى فيها للمسلمين أن يجمعوا بين نسكين في سفر واحد ويتمتعوا بما أحل الله تعالى لهم من المباحات، كل هذا من التيسير الذي يسره الله تعالى على الحجاج. متى تبتدئ مدة المتعة؟ تبتدئ المدة من أشهر الحج في قول عامة الفقهاء. ومعنى هذا أنه ما سمعناه من قول بعض إخواننا أن المتعة هي الإحرام بعمرة في رمضان ثم الحج، هذا ليس بصحيح، لأن أشهر الحج ثلاثة، ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وفي مذهب الإمام مالك وشهر الحج كاملا. الإحرام بأشهر الحج في عمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام من عامه بالحج، هذا متعة بالاتفاق. من العلماء من يقول لا بد أن ينوي المتعة لأجل أن يتحقق له التمتع، ومنهم من يقول مجرد اجتماع هذين الفعلين في سفر واحد في عام واحد هو متعة، نوى أو لم ينوي. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه قد تحققت فيه الصورة التي ذكر الله تعالى في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن يا أخواني ويا أخواتي الكريمات، المتعة هي في الحقيقة اشتغال بأعمال العمرة، أولا بأن يحرم من الميقات أو من محله إذا كان دون الميقات بعمرة فيقول لبيك عمرة ويذهب ويطوف ويسعى ويتحلل بالتقصير أو بالحلاق، ثم ينتظر حتى يأتي وقت الحج في يوم الثامن من أيام الحج وهو يوم التروية، ويحرم بالحج ويبتدئ أعمال الحج منفصلا عن أعمال العمرة، بمعنى أن أعمال العمرة مستقلة وأعمال الحج مستقلة، ليس بينهما تداخل من حيث الأعمال، بل للعمرة أعمالها كاملة وللحج أعماله كاملا، ويجب عليه هدي. وسمعنا في التقرير بعض إخواننا يقول وعليه فدية. الحقيقة أنه التصور بعض الناس أن هناك فدية، والفدية هي افتكاك، لما تقول افتديت يعني أن تفتك من إشكالية بهذا الفدية التي تدفعها. الذي يتقرب به المتمتع ليس فدية، إنما هو هدي. ولذلك قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولم يقل فما استيسر من الفدية أو الفدا، إنما هو هدي يتقرب به، وهذا هدي نسك يحصل به مزيد أجر وثواب وفضل وقربة إلى الله جل وعلا. فلذلك ليس هذا فدية، لأن الفدية لا تكون إلا في حالين، إما ترك واجب وإما ارتكاب محظور. أما في حال هذه العملية وهي التمتع وهو الجمع بين العمرة والحج، ليس هناك ارتكاب لمحظور، وبالتالي فإن الحاج ليس عليه فدية في متعته، إنما عليه نسك قربة وطاعة لله تعالى وهو الهدي. إذا عجز عن الهدي ما الذي يجب عليه؟ إذا عجز عن الهدي فإن الواجب عليه ما بينه الله تعالى في كتابه، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، وهنا يشمل عدم الوجود أمرين، الأمر الأول عدم القدرة المادية، ما عنده مال، ما عنده فلوس يشتري به هديا، أو أن لا يجد هديا متيسرا، يبحث عن الهدي فلا يجد، ولا يجد من يوكله ليشتري له هديا. في هاتين الصورتين، في هاتين الحالين، يقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، هكذا بين الله تعالى ما يجب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سنقف مع هذه بعد قليل، لكن الذي يهمنا الآن أن الله تعالى جعل عوضا عن الهدي الذي يعجز عنه الحاج لأجل اشتغاله أو لعدم قدرته أو عدم وجود ما يتقرب به هديا، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج. ما معنى ثلاثة أيام في الحج؟ ثلاثة أيام في الحج يعني في أيام الحج وفي اشتغاله بالحج، وهذا في قول جماعة من العلماء يبتدئ من إحرامه بالعمرة ولو كان ذلك في أول شوال، فإنه يصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يصوم سبعة أيام إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم بعد الحج، سواء كان هذا في مكة أو إذا رجع إلى بلد لا فرق في هذا، المقصود أنه يصوم ثلاثة أيام في حجه وله أن يصومها من إحرامه بالعمرة، ولكن إذا لم يصم فإنها تتعين عليه في ثلاثة أيام، أي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الصيام في هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، وبالتالي هي أيام يجب صيامها في الحج، وليس المقصود في أيام الحج له أن يقدمها قبل ذلك، لكن ينبغي أن تكون قبل عوده من أعماء أيام الحج وهي الثلاثة أيام التشريق، فإذا أخر فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام، وأما السبعة فإذا رجع سواء كان في مكة أو في بلده، وهذا عوض عن الأيام التي ذكر الله عن الهدي. غير أهل مكة أو عفوا غير حاضر المسجد الحرام الذين قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل أهل مكة لهم متعة؟ الجواب نعم لهم متعة كغيرهم، والذي يميزهم عن غيرهم أنهم لا يجب عليهم هدي، هذا الذي يميز أهل مكة عن غيرهم. وفي محطتنا الثانية في هذا اللقاء نستمع وإياكم إلى هذا التقرير الذي نستكمل به بقية أنواع وصنوف النسك وإلى التقرير.
هو الإفراد أن يؤدي الحاج يبدأ النسك من يوم الثامن يوم التروية ويكون بقية الحج ولا هدي عليه، والقران ان يدخل العمره في الحج، والمعنى ان هو يعتمر ينوي العمره ولا يتحلل منها ويدخل عليها الحج مباشره ويؤدي بقيه مناسك الحج.
بالنسبه حج القران هو الحج عمره وحج سواء تقيمهم معه وهو افضل شيء، والافراد هو الحج فقط بدون العمره.
بالنسبه للافراد هو يعني ان ينوي الحج فقط، والقران الحج بالعمره يعني
حج الافراد الحج الواحد يكون حاله يعني حج العمره القران الحج العمره.
والله الافراد اللي هو منفرد يعني يروح لوحده، القران اللي هو مع العمره بيكون فيها هدي. ايوه هذا
الافراد هو الانسان يجي ينوي الحج بدون نيه يعني بدون عمره بدون ما يعمل عمره. المقرن اذا عمل عمره قبل في أشهر الأشهر الحرم في من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فهذا يجب عليه أن يذبح.
حج الإفراد هو المفرد الحج، وحج الإقران الجمع بين العمرة والحج. أحكام.
مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، واستمعنا إلى هذا التقرير الذي تضمن جملة من أجوبة إخواننا حول حج القران وحج الإفراد، وكل الأجوبة مسددة تحوم حول الحمى وبعضها تصيبه وتفرق تفريقا صحيحا بين الإفراد والتمتع أو بين الإفراد والقران. تقدم لنا أن المتعة هي أن يحرم الإنسان بالحج في أشهره بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، وهذا محل كما ذكرت اتفاق حق الاتفاق على وصف هذا الفعل بأنه متعة جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر. بقي عندنا نوعان من أنواع النسك الإفراد، والأجوبة متواطئة متفقة مما سمعنا أنه أن يحرم بالحج فقط، لكن كونوا في يوم التروية كونوا قبل ذلك هذا ليس له دخل، إنما يحرم بالحج في أشهره سواء من واحد شوال أو من ثلاثين شوال أو من واحد ذي القعدة أو في يوم التروية، كله حج وإفراد ما دام أنه قال لبيك حجا لم يذكر فيه العمرة ولم يأتي لها نية في قلبه إنما أراد بذلك الحج. وهذا الحج لا يشرك فيه شيئا من أعمال العمرة. بعض الفقهاء يذكر ثم يعتمر من عامه بعد حجه، وهذا في الحقيقة ليس له دخل في صفة الحج، يعني الحج يتم بالفراغ من أعماله بعد الإحرام به، وأما العمرة التالية فهذه ليست داخلة في الحج، إنما هي عمرة مستقلة، وإنما يذكرها الفقهاء رحمهم الله لكون الزمن السابق كان المجيء إلى هذه البقاع المباركة يتطلب جهدا، فلذلك كانوا يستغلون الوقت، حتى الذي يأتي بحج مفرد كان يضم إليه عمرة بعد فراغه من أعمال الحج. هذا ما يتصل بالإفراد. الإفراد ليس فيه سوى أعمال الحج، ولا يجب فيه نسك بالتقرب إلى الله تعالى بهدي، لا يجب فيه هدي، ولو أن الإنسان ذبح هديا فهذا هدي مستحب مسنون وليس واجبا. إذن الذي يتميز به الإفراد أنه حج مستقل ليس معه شيء آخر، ولا يجب فيه هدي. انتبه، قلنا لا يجب فيه هدي لئلا يقول قائل طيب الذي يريد أن يتقرب بالهدي هذا باب مفتوح، هذا هدي تطوع وليس واجبا. النوع الثاني الذي سمعنا كلام إخواننا حوله هو ما يتصل بالقران. القران يا إخواني ويا أخواتي هو الجمع، مستفاد من اشتقاق اللغة، وكلمة قران في اللغة تدل على الجمع بين شيئين. إذن القران هو جمع بين عمرة وحج، لكن ما الفرق بين التمتع والقران؟ لأنه تقدم لنا قبل قليل في بيان معنى المتعة أنها عمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه. طيب والقران؟ القران هو كالحج المتمتع، أي كالتمتع، لكنه يختلف عنه في أنه لا يتحلل بين الحج والعمرة، بل أعمال الحج والعمرة تتداخل تداخلا كاملا، فيكون أعمال ما يقوم به من طواف ومن سعي تجزئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فالطواف يكفي للحج والعمرة، وكذلك السعي يكفي للحج والعمرة، ولا يجوز أن يتحلل بينهما، بل لا يتحلل إلا بعد أن يفرغ. يسن للحاج القارن أن يسوق هديا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ساق الهدي معه، ويسن له أن يتقرب إلى الله تعالى بسوق الهدي من خارج الحرم، ولو اشتراه من داخل الحرم كان ذلك مجزئا، لكن يجب أن يهدي، يجب أن يهدي، أي أنه يجب عليه أن يتقرب بالهدي. هذا ما يتصل بصفة القران وكيف يفعل فيه، وعرفنا أنه يتفق مع التمتع في كونه عمرة وحج، وأيضا في كونه يجب به هدي. ما يتصل بالنقطة التي أثارها بعض إخواننا في التقرير، أي الأنساك أفضل؟ كل هذه الأنساك جائزة في قول عامة فقهاء الأمة، بمعنى أنه لو حج متمتعا، حج مفردا، حج قارنا، فإنه يكون بذلك قد أتى بما فرض الله تعالى عليه من الحج. لكن أيها أفضل؟ الأفضل في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأفضل التمتع، ويذكر لذلك مسوغات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومنهم من يقول إن الأفضل التمتع القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومنهم من يرى أن الأفضل الإفراد لكونه صلى الله عليه وسلم ابتدع حجه مفردا وكذا وصف حجه جماعة من الصحابة، لاختلاف وصف الصحابة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وقع الاختلاف بين أهل العلم في أي الأنساك أفضل. والأقرب إلى الصواب، والمسألة اجتهادية، الأقرب إلى الصواب أن التمتع أفضل هذه الأنساك لكونه أكثر عملا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر في هذا سهل وقريب، وكيفما حج الإنسان يدرك الفضيلة إن شاء الله تعالى. هل هذه الأنساك مشروعة لأهل مكة كغيرهم؟ نعم هي مشروعة لأهل مكة كغيرهم، وينالون بها الفضل، لكن لا يجب عليهم هدي كما قال تعالى، ذلك أي الهدي وما يتعلق بكفارته لمن لم أو ما يتعلق ببدل في حال العجز عنه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه جملة من الكلمات حول أنواع الأنساك، وبه نعلم التنوع في ما يفعله الحجاج. هنا مسألة، لو أن الإنسان أراد أن ينتقل من نوع إلى نوع هل يجزي أو لا يجزي؟ الجواب إذا كان قد أحرم على سبيل المثال بإفراد، هل له أن ينتقل إلى متعة؟ نعم، له أن يتحلل من هذا الحج بعمرة ثم يحرم بالحج في وقته. ومثله أيضا لو أنه لم يسق الهدي ونوى عمرة وحجا فله أن يتحلل من عمرته، هذا إذا لم يسق الهدي وهو قارن، له أن يتحلل من قرانه بعمرة ثم يحرم بالحج في وقته. يعني عندنا الآن له أن ينتقل من الإفراد إلى القران، عفوا من الإفراد إلى التمتع، ومن القران إلى التمتع، له أن يفعل ذلك بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي، فإن كان قد ساق الهدي فليس له أن يتحول من نسك إلى نسك، بل عليه أن يلتزم النسك الذي أحرم به حتى يتحلل منه بعد فراغه من أعمال الحج. إنسان يعني كما هو يحصل بعض الأحيان، أحرمت امرأة بالحج، أحرمت امرأة بالعمرة ثم جاءتها جاءها العذر الشرعي الحيض، ماذا تصنع؟ جاءتها الأوقات وقت الحج أها عرفة وهي لم تتمكن من الانتهاء من أعمال العمرة، هنا تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث إنها حاضت بسرف فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، وأمرها بأن تنقض شعرها وأن ترفض عمرتها وأن تدخل وأن تلبي بالحج فتكون حاجة متمتعة، حاجة بحج وعمرة أي بنوع القران، لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحج غير أن لا تطوف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وبهذا يتبين لنا أن الانتقال في هذه الحالة من المتعة إلى القران إنما يكون ذلك لعذر، أما إذا لم يكن عذر فإنه لا يسوغ الانتقال من المتعة إلى القران إلا في حال عدم الشروع في الطواف، فإن لم يشرع في الطواف فله أن يدخل الحج على العمرة فيكون بذلك قارنا. وهذا ما يتصل بهذه الأنواع، هذه الأنساك، وهي المشهورة المعروفة الإفراد والقران والتمتع، ما يتصل ببيان حقيقة كل واحد منها، الفروق بينها، الانتقال من نسك إلى نسك، أيها أفضل، كل هذا حاولنا أن نقربه وأن نبسطه وأن نجعله بينا لإخواننا وأخواتنا في كلمات موجزة. أسأل الله تعالى أن يكون ما ذكرناه وما قلناه جليا واضحا، وأذكركم بأن هذا البرنامج برنامج أحكام يأتيكم ضمن البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جهدها المبرور المبارك لتوعية وتبصير حجاج بيت الله فيما يفيدهم وينفعهم ضمن مناشط التوعية الإسلامية في الحج. أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود المباركة وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين المبرورين. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.